اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا في المرة السابقة عند الكلام على المرحلة الثانية من مراحل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الدعوة جهارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة سرا في بداية الدعوة، وبدأ يكلم أوثق الناس عنده وأقرب الناس إليه ومن يأتمنهم على سره، إلى أن أسلم جماعة من المسلمين من السابقين الأولين من النساء والرجال. وبعد ذلك لما صار عنده جماعة صلى الله عليه وسلم، أتاه الأمر بالدعوة جهارا، أي أن يجهر هو عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينذر العشيرة القريبة منه من أقاربه وأهله عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج إلى من بعدهم بعد ذلك. فورد في سياق، يعني هذه الآيات وردت في سياق ذكرت فيه أولا قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل، وقصة نجاتهم من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون. وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله. يعني هذه الآيات جاءت في سياق دعوة موسى عليه السلام، الدعوة السرية ثم الجهرية ثم هجرته بعد ذلك، وما تعرض له موسى عليه السلام ونصرة الله سبحانه وتعالى له. وهذا لبيان سنة الله عز وجل في الخلق. فسنة الله سبحانه وتعالى في الخلق أن تبدأ الأشياء صغيرة ثم تكبر، وضعيفة ثم تقوى. ولذلك ينبغي أن نتعامل مع كل مرحلة من المراحل، من مراحل الضعف والقوة، بما يليق بها. فلا يصلح أن نتعامل بما يكون يليق بمرحلة القوة أن نتعامل معها بما يليق بمرحلة الضعف، وإنما لابد أن يكون مرحلة الضعف لها ما يليق بها ومرحلة القوة لها ما يليق بها. فالإقدام في محل الإقدام، الإقدام في محل الإحجام، هذا نوع من الرعونة وسوء التصرف. وكذلك الإحجام في مقام الإقدام، هذا نوع من الجبن الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فحين يكون المحل محل إقدام نقدم، وحين يكون محل إحجام نحجم. ولا يقال لماذا نحجم، لابد أن نقدم في كل مرحلة، هذا ليس من الحكمة. الحكمة أن تضع الشيء في محله، تضع الشيء في محله. فاليوم نحن نقدم على شيء لأننا قادرون عليه، والمفاسد قليلة والمصالح المتحققة عظيمة، يبقى لابد من الإقدام. في مرحلة من المراحل إذا أقدمنا هلكنا، هذا لا ينبغي أن نقدم، ينبغي علينا أن نحجب. والمعركة تكون فيها كر وفر، وليست كلها كر وليست كلها فر، وإنما فيها كر وفر. فنحن نكر على العدو ثم نفر ثم نكر، وهكذا حسب ما يليق بالمرحلة الموجودة. فالمرحلة التي يليق بها الدعوة السرية ينبغي أن تكون كذلك، والمرحلة التي يليق بها الدعوة الجهرية ينبغي أن تكون كذلك. ثم أن سنة الله في الخلق أنه ينصر عباده المؤمنين، والعاقبة للمتقين كما قال الله سبحانه وتعالى. فالحرب تكون سجال، يعني تارة ينتصر فيها أهل الإيمان، وتارة ينتصر فيها أهل الكفر والطغيان، هكذا تكون المعارك. يعني في حالات ننتصر نحن، في حالات قد ينتصر العدو علينا، لكن العاقبة في النهاية لابد أن تكون لمن؟ للمتقين. إذن النصر الأخير والمرحلة الأخيرة والفوقية الأخيرة ستكون لأهل الإيمان، ولذلك احنا لابد أن نستمر حتى لو هزمنا مرة مرتين ثلاثة، لابد أن نستمر. لماذا؟ لأن النهاية لابد أن تكتب لنا، هذه سنة الله في الخلق. إذا احنا استوعبنا هذه السنن هنستطيع أن نسير في الطريق الصحيح. يبقى لو حدثت كبوة، حدثت عثرة، حدث نوع من الهزيمة مرة اثنين ثلاثة، هذا لا يعني أننا انتهينا، بل أن النهاية ستكتب لنا وأن الغلبة ستكون لنا في آخر الطريق، ولذلك لابد أن نستمر في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وكأن هذا التفصيل جاء به مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجهر الدعوة إلى الله، ليكون أمامه وأمام أصحابه مثال لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة. لا بد إذا قام الداعية يدعو لا بد يتعرض للتكذيب، لأن الإنسان عدو ما يجهله، وإذا كان الإنسان عدو ما يجهله إذن لا بد أن الناس تعادي هذا الدين الجديد، هذه المبادئ والقيم والأخلاق الجديدة التي لم يتعودوا عليها ولم يتوارثوها من قبل، فلا بد أن تنشأ عداوة بينهم وبين الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا نشأت العداوة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى حلم، تحتاج إلى أناة من الداعية، تحتاج إلى نوع من الشفقة بالجاهل، تحتاج إلى غلظة على المعاند حسب الحالة التي يراها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. وإحنا لو مرينا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم نشوف فيها كل الصور دي إزاي تعامل مع هذه المواقف صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، عدم ذكر من أمر فرعون وقومه ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب عاقبة أمرهم وما سيلقونه من مؤاخذة الله إن استمروا عليه، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم وليس للمكذبين. هذا نتعلم منه أنه سنة الله في كوني أن العاقبة تكون للمؤمنين للمتقين، لا تكون أبدا للمكذبين ولا المعاندين، وأن الهلكة ستكون لهؤلاء المكذبين سواء طال الزمن أو قصر، لا بد أن يكون هناك انتقام من الله سبحانه وتعالى من هؤلاء المكذبين. الدعوة في الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرة بني هاشم بعد نزول هذه الآية، فجاءوا معهم نفر من بني المطلب ابن عبد مناف، فكانوا نحو 45 رجلا. فلما أراد أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بادره أبو لهب وقال: هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصباه، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأنا أحق من أخذك، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. يعني ليس هناك أحد جاء بشر على بني أبيه، يعني أخوته وبني عمومته، بشر مما جئت به. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس. يعني هذا في نوع من التهديد والوعيد، وفي نوع من الترقيق والتليين، وتذكيره بأن واحد من العرب ومن بني هاشم ومن قريش، وأنه أخ لهم وابن أخ وابن عم وكذا، وأنه لا ينبغي أن يعاندهم في دينهم أو يأتي بما يكون يعني فيه سب لآلهتهم أو غير ذلك. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثانية وقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله. الرائد اللي هو المستطلع، اللي هو كتيبة الاستطلاع اللي هي بتبعث أمام الجيش، دي بتستكشف حال الأعداء، ثم يرجع هذا الرائد بعد أن يستطلع حال العدو يخبر قومه أنه رأى كذا وكذا وكذا، اللي هو زي الاستطلاع، يعني الرجل الاستطلاع اللي بيستطلع أمام الجيش. فنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك، وأقبلنا لنصيحتك، وأشد تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق ديني عبد المطلب. يعني أبو طالب أعلن تدعيمه للنبي صلى الله عليه وسلم ورعايته له وإحاطته به، غير أنه إحاطته بالعناية يعني والرعاية، غير أنه لا يستطيع أن يفارق دين عبد المطلب. وهذا يعني فيه تلبيس الشيطان على الإنسان أن يفضل دين الآباء والأجداد على الحق، وأنه يعرف الحق ثم يتركه لما هو عليه من دين الآباء ودين الأجداد. فقال أبو لهب: هذه والله السوءة، هذه والله السوءة، يعني العورة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. أبو لهب استشعر الخطر أنه كده بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حيفرق الناس. بعض الناس يقول يعني الدعاة دول فرقوا الناس، الناس كانوا كويسين مع بعض وعايشين مع بعض، واليهود عايشين مع المسلمين والنصارى عايشين مع المسلمين، وجم الدعاة دول فرقوا الناس وخلوا ده يكره ده وده يكره. الدعوة تفرق لابد، لأن الحق فرقان، الحق فرقان بين الحق وبين الباطل، لابد إذا جاء الحق أن يفرق، لابد إذا جاء الحق أن يفرق، لأن الناس كانوا أمة واحدة إما على الباطل وإما على الحق. فعندما يأتي الحق لابد أن ينقسم الناس إلى فريقين، فريق على الحق وفريق على الباطل، فتحدث هذه الفرقة، تحدث هذه الفرقة. لذلك موسى عليه السلام أنكر على هارون عندما قال له: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لابد أن يحدث التفريق، إذا كان هناك حق وباطل يبقى لابد أن تكون هناك فرقة. كيف يجتمع الحق والباطل؟ الحق والباطل يعني الطريقان متوازيان لا يلتقيان أبدا، لا يلتقيان أبدا. ومتى التقى الحق بالباطل كان باطلا. لو الحق التقى بالباطل هيبقى كله إيه؟ هيبقى كله باطل، زي السالب والموجب. إذا ضرب السالب في الموجب يطلع كله إيه؟ سالب. هكذا إذا اختلط الحق بالباطل صار كله باطلا. الحق لا يقبل معه شريك، الحق لا يقبل معه شريك. وبالتالي هنا خشي أبو لهب أن يحدث التفريق بين قريش، بين العرب، ويصبح النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يستقطب أناس من أكابر قريش بحيث لا تستطيع قريش أن تقاومه أو أنها يعني تناهضه أو تمنعه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: والله هذه هي السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيره. إن حياخذ غير أبو طالب وحيصبح له عزوة في هذا الدين، وبالتالي لا نستطيع المناهضة ولا المقاومة. وبعد تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعاهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه، صعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا، فعلى أعلاها حجرا ثم هتف: يا صباحا. يا صباحا كلمة تقال عندما يكون هناك واحد ينذر بقدوم الجيش، يعني بقدوم عدو يهجم على البلد، فيصعد واحد على أعلى الجبل، ما فيش ميكروفونات طبعا، ما فيش أي نوع من الإنذار غير أنه يصعد على أعلى مكان ثم ينادي في الناس فيقول: يا صباحا يا صباحا، فيعلمون أن هناك عدو فيستعد أهل البلد لمقاومة العدو. ثم هتف: يا صباحا، وكانت كلمة إنذار تخبر عن هجوم جيش أو وقوع أمر عظيم. ثم جعل ينادي بطون قريش ويدعوهم قبائل قبائل: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فلما سمعوا قال: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فأسرع الناس إليه حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش، فلما اجتمعوا قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ يعني أنا لو أخبرتكم أن في جيش في سفح الوادي جاي حيغير عليكم، أنتم تصدقوني في هذا؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، أي يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو. فخشي أن يسبقوه فجعل ينادي يا صباحا، ثم دعاهم إلى الحق وأنذرهم من عذاب الله فخص وعم، فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من النار من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم لا أملك لكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد رسول الله سليني من شئت ما شئت من مالي، أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا ولا أغني عنك من الله شيئا، غير أني أن لكم رحما سأبلها ببلالها أي سأصلها حسب حقها. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وقومه وأخذ ينادي عليهم قبيلة قبيلة وبيت بيت، هذا على العموم، ثم خص بعد ذلك العباس بن عبد المطلب، صفية عمته، فاطمة ابنته، بأنه لا يغني عن أحد من الله شيء، وهذا يدل على أن الإسلام لا يعرف الشرك، الإسلام لا يعرف الشرك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه عبد من عباد الله وأنه محاسب مثل عباد الله الذين يحاسبون، وأن كل إنسان إنما يعني لا يسعفه نسبه، ولكن لا بد أن يكون له عمل يقدمه بين يديه عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. فبين لهم أنه ليس بالقرابة أن تكون قريب فلان أو قريب فلان، هذا ليس له أثر عند الله سبحانه وتعالى، ليس له أثر عند الله سبحانه وتعالى. الناس الذين يقولون الآن نحن من الأشراف ونحن من نسل الحسين ونسل الحسن ونسل محمد ونسل علي ونسل كذا، هذا لا يفيدهم في شيء، إذا كانوا من أهل الصلاح والتقى فإنه بلا شك سيكون هذا شرفا لهم أنهم من أهل الصلاح والتقى وينسبون إلى نسب شريف، ففي هذه الحالة يكون لهم يعني وضع في الدنيا وفي الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا لم يكن لهم عمل فالنسب لا يغني عنهم من الله شيئا. فأبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل في قرآن يتلى إلى قيام الساعة تبت يد أبي لهب وتب. فالنسب ليس كاف في النجاة، وإنما النسب مع العمل الصالح قد يفيد، يعني النسب الشريف مع العمل الصالح قد يفيد، لكن النسب هذا إذا خلى من العمل الصالح ليس له أثر. إذن العمل الصالح أيضا بلا نسب له أثر، إذن المعول كله على العمل الصالح، فالإنسان ينبغي أن يهتم بعمله، ينبغي أن يهتم بعمله الصالح من فعل الطاعات والكف عن الخطايا والسيئات. ولما تم هذا الإنذار انفض الناس وتفرقوا، ولا يذكر عنهم أي ردة فعل، سوى أن أبا لهب واجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء وقال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا، فنزلت تبت يد أبي لهب وتب. كانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ، فقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلاة بينه وبينهم، وأن عصبة القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله. ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين ونواديهم، يتلو عليهم كتاب الله ويقول لهم ما قالته الرسل لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم يأتي نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا كان هذه دعوته: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه لو تصفحنا القرآن سنجد أن جميع الأنبياء أول كلمة كانوا يقرعون بها أسماع أقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله تعالى أمام أعينهم، فكان يصلي بفناء الكعبة نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهاد، وقد نالت دعوته مزيدا من القبول، ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وحصل بينهم وبين من لم يسلم من أهل بيتهم تباغض وتباعد وعناد، واشمأزت قريش من كل ذلك وساءهم ما كانوا يبصرون. حدث عناد، حدث تفرقة بين القبائل، حدث أن كل واحد بقى يعادي أهله، يعني وأهله يعادونه. هذه الفرقة حصلت بمجيء الحق. لما يجي واحد يقول أنتوا الناس كانت عايشة كويسين، أنتوا جيتوا فرقتوا الناس وعملتوا عداوة، الكلمة دي ما تهزناش، لأنه دي طبيعة الحق. طبيعة الحق لما يأتي حق، لو الناس كلهم اتبعوه مش هيبقى في شيء من العداوة، لكن لو الناس لم يتبعوا الحق إذن لابد أن ينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. إذا كان هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، يبقى لابد يكون في الدنيا أيضا هناك فريقان: فريق من أهل الإيمان وفريق من أهل الكفر والطغيان. المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة. لما بدأت الدعوة تثمر، طبيعة الحق إنه قوي بذاته مش قوي بينا احنا، يعني الدعوة بتاعتنا الإسلام بتاعنا هو قوي في نفسه مش قوي بينا احنا. ولذلك انت تلاقي واحد ضعيف ممكن يقرأ ايتين، يقرأ يذكر حديث، الناس تستجيب له، وهو ربما ما عنده علم كثير ولا شيء من هذا، لكن رجل مخلص صادق، فيكلم واحد يكلمه ويذكر له آية يذكر حديث، تجد ان الرجل يستجيب ويتحول من المعصية الى الطاعة. فتقول كيف أثر ذلك؟ أثر ذلك لأن الحق قوي بذاته، ما بيحتاجش إيه؟ ما بيحتاجش قوة إضافية له، لا يحتاج قوة إضافية له، وإنما الحمل اللي هو زينا احنا اللي بيحملوا الحق ده شرف ليهم، إن هم بيحملوه إلى الناس، لكن المؤثر في الحقيقة هو الحق، ولذلك يحتاج الحق إلى منطلق صحيح ينطلق منه، ومن أرض تكون أرض صالحة ينطلق منها هذه الدعوة. وذلك الناس لما بيجي واحد غير صالح وغير صادق وغير مخلص يتكلم محدش يسمعه، ولما يسمعوا له ما بيجدوش أي أثر لهذا الحق عندهم. أما بيأتي رجل صالح ورجل صادق ورجل مخلص يتكلم بهذه الكلمات، تقع موقعا عند أصحابها وتقع مؤثرة في الناس. فالحق في أمرين: في الحق نفسه، وفي حملة الحق. وبذلك انتصر الأولون. إحنا لما نيجي نشوف الأولين من الصحابة الكرام أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، كيف انتصروا؟ نلاقي أمرين، وهو الأمر الأول وهو الرسالة، والأمر الثاني حملت الرسالة، الرسالة ما بتنتصرش لوحديها، بتحتاج إلى حملة يحملونها حملة صادقة. الرسالة دي اللي جاءت إلى الصحابة هي الرسالة اللي بين إيدينا، اللي هي القرآن والسنة، هم موجودين اللي كانوا بين الصحابة. طب ليه وضعنا مش هو نفس الوضع اللي كان عند الصحابة؟ لأن الحملة تغيروا، الحملة اللي هم الصحابة الأوائل غير الحملة اللي هو إحنا، إحنا فينا ضعف شديد جدا إذا قيس بإيه؟ بالصحابة، من ناحية الإيمان ومن ناحية الإخلاص ومن ناحية الصدق ومن ناحية التوكل على الله سبحانه وتعالى، في بيننا وبين الصحابة فرق إيه؟ كبير. وذلك بعض أهل العلم يقول إن الصحابة لم يسبقونا بكثرة صلاة ولا صيام، يعني إحنا نقدر نصلي أكتر منهم ونصوم أكتر منهم، ولكن سبقونا بشيء وقر ها هنا، سبقونا بشيء وقر ها هنا، اللي هو كمال الحب، كمال الذل، كمال الخشية، الرغبة، الرهبة، الإنابة، الخشوع، التوكل، الصبر، هذه الأشياء هم فاقوا كل الأجيال التي ستأتي بعدهم بمفاوز، يعني بيننا وبينهم إيه؟ مفاوز. ولذلك أدرك الكفار هذا، فكان إذا حمل المسلمون حملة على العدو فكان العدو يسأل هل فيكم أحد صاحب محمد؟ إذا قالوا نعم فكانوا يستسلمون وتسقط القلاع. إذا عرفوا أن في الجيش ناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات الصحابة كانوا يقولون هل فيكم من صحب محمد؟ فإذا قالوا نعم كانت تسقط القلاع. هذا يدل على أن الأثر الحملة الصادقين أخذوا هذه الرسالة بصدق وأدوها بأمانة، يعني أخذوا الرسالة حملوها بصدق وأدوها بأمانة، لأن السيف الحاد، السيف الذي هو الباتر القاطع، إذا حملته يد مرتعشة فإنه لا يكون له أثر، مع أنه سيف لو عملته كده يفصم الحديد نفسه، لكن مع اليد المرتعشة لا يكون له أثر، وبالتالي مع اليد المشلولة لا يكون له إيه؟ أثر، ومع الجبان لا يكون له أثر. هذه هي توصيف الحالة اللي احنا فيها، هي حالة الجبن وحالة الارتعاش وحالة الشلل، إذا قيست بحالة الصحابة رضي الله عنه. كان معاهم الرسالة اللي هي السيف البتار، الرسالة التي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هي السيف البتار، فصادفت حملة صادقين مخلصين أقوياء، حملوا بصدق وأدوا بأمانة فكان الانتصار. المسلمون حازوا العالم كله في 83 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب83 سنة كان قتيبة بن مسلم دخل الصين، وكان موسى بن نصير وطارق بن زياد في مدينة بواتيه على بعد أميال من باريس عند نهر اللواء. هذا في 83 سنة بالخيل والبغال والحمير والإبل بينتقلوا في هذه البلاد، ينتقلون في هذه البلاد. فالأثر ده حدث، كيف حدث هذا؟ لأنه كان هناك رسالة وهي الموجودة، الرسالة دي لها قوة شديدة جدا، والحملة كانوا صادقين مخلصين يؤدون بأمانة. كان حب الموت عندهم أشد من حبهم للحياة، بذلوا كل غال ونفيس في سبيل الله، بذلوا الأموال وبذلوا المهج وبذلوا الديار والأولاد، كل هذا بذلوه في سبيل الله، فكتبت لهم الحياة، وهبت لهم الحياة. هم وهبوا الحياة لله فوهبهم الله الحياة، أعظم حياة عاشها المسلمون يعني في هذا الوقت. طبعا حقق المسلمون هذا في دولة بني أمية، حقق المسلمون هذا في دولة بني أمية التي انطلقت من الشام، من العاصمة دمشق. هذه الشام أرض الله المباركة، الله سبحانه وتعالى قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا. الشام هي أفضل أرض الله وأحبها إليه بعد مكة والمدينة، فإنها أحب بلاد الله إلى الله سبحانه وتعالى، من أحب بلاد الله إلى الله، وهي أرض اصطفاها الله سبحانه وتعالى، ويصطفي خيرة عباده، يصطفي خيرة عباده ليسكنوا هذه الأرض. هذه الأرض يعني الحكم الأمويون فيها في أول مملكة للمسلمين استمرت 91 سنة من معاوية بن أبي سفيان إلى آخر الدولة الأموية، 91 سنة حكموا العالم تقريبا في هذه الفترة، في هذه الفترة كان هذه الفتوحات كلها تمت في عهد بني أمية في وقتنا. الشام بتشمل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين وجزء من تركيا، وجزء من تركيا إلى طرسوس، إلى طرسوس، وهي يعني هذه البلاد يعني فيها بيت المقدس، وده من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم تطأ قدماه أرضا خارج الجزيرة إلا الشام، وهو في التجارة عليه الصلاة والسلام، وفي الإسراء لما أسرى به إلى بيت المقدس، وهي أرض الملاحم، وهي فيها نهاية العالم. الشام أرض المحشر وأرض المنشر، وفيها يهلك الدجال، وفيها ينزل المسيح ابن مريم عند المنارة الشرقية بدمشق، وفيها يهلك يأجوج ومأجوج، و يعني الملاحم كلها تأتي في هذا المكان، ولا يزال فيها جند من جنود الله يدافعون عن هذا الدين إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. لا تزال طائفة من هذه الأمة يعني ببيت المقدس وبالشام يدافعون عن دين الله سبحانه وتعالى. ذلك المعركة لما يأتي وقت إن شاء الله نتكلم على معركة الدائرة الآن في سوريا، وهذه ذات أبعاد كبيرة جدا لأنها صراع بين أهل السنة وبين الشيعة، وصراع بين أهل السنة وبين كفار العالم كلهم مع تخاذل أهل السنة عن نصرة إخوانهم في سوريا. هذا مخطط كبير جدا لتحقيق حلم الشيعة في تكوين الهلال الشيعي والاستيلاء على بلاد المسلمين. المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة بدأوا يعملوا حرب، وهي منع الناس من الاستماع للدعوة. هم لو عندهم أي قدر من المقاومة أنه يقاوموا الحجة بالحجة كانوا يجوا يقاوموا بالحجة، زي ما عملوا معانا إحنا كنا بنطلع ما فيش إيدينا لا سلاح ولا شيء، بنقول للناس قولوا لا إله إلا الله فقط، أو واحدة منقبة ماشية أو داخلة مؤسسة أو بتعلم في مدرسة يمنعوها، أو واحد ملتحي يمنعوه من التوظف أو من دخول الجيش أو من الشرطة أو كذا. كل هذا ليه؟ لأنهم يخافون من هذه الدعوة. لو هم عندهم قوة في اللي عندهم، الباطل اللي عندهم ده اللي بيعتقدوه حق، لو في قوة كانوا هيقارعوا الحجة بالإيه؟ بالحجة. لكن لما كان ليس عندهم حجة قالوا إيه؟ حرقوه وانصروا آلهتكم. ما عندهمش حاجة إلا استخدام القوة والعنف والبطش وغير ذلك. ودايما أهل الباطل على مدار الزمان قد يكون لهم قوة في بعض الأحيان فيستخدمون البطش، حرقوه وانصروا آلهتكم. فأيضا هذا الكلام قالوا في إبراهيم، قالوا في موسى عليه السلام، قالوا في موسى عليه السلام وفي السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام، آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فهم عندهم حجة غير مواجهة هذا الحق بالبطش وبالعنف. كان المواجهة معنا إيه؟ المنع الدعوة، منع الناس من الاستماع لها، معاقبة كل من يلتزم أو يلتحي أو غير ذلك، وضعنا في السجون والمعتقلات وغير ذلك. ما عندهمش، لكن ما عندهم استخدموا كل الوسائل، قالوا نعملوا ندوة للرأي في التلفزيون، يجيبوا بعض الناس ويحاوروهم في بعض القضايا ويدلسوا فيها ويتزوروا فيها. أيضا فشلوا، لأن الدعوة تكتسب أرضا كل يوم وتكتسب أتباع في كل يوم. كل ما بيعملوا نوع من المواجهة تجد خلوا المشايخ الأوقاف هم اللي يخطبوا ويهجموا الإخوة، الناس بدأت لا تستمع للأوقاف ولا للأزهر، وبدأ الأزهر يسقط نفسه، الأزهر يسقط نفسه في أعين الناس نتيجة مهاجمتي ليه؟ لأهل الحق الضعاف اللي هم في الحقيقة كانوا مستضعفين وكانوا يسجنوا ويقتلوا ويعذبوا وغير ذلك. لماذا؟ لقوة الحق اللي بيعطي قوة لأهله أيضا، يعطي قوة لأهله أيضا. زائد أن الباطل ليس عنده دليل ولا حجة، الباطل ما عندوش دليل ولا حجة، ولذلك يتهاوى أمام الحق في أول جولة، يتهاوى الباطل أمام الحق. عشان كده احنا عايزين نبقى معتزين بديننا، ما نفرطش، ما نحاولش ان نقول ان احنا عشان نألف الناس نقوم نتنازل عن ثوابتنا، لا، ده مش هيقربنا للناس، المداراة في حالات الضعف، المداراة تكون في حالات الضعف. اما اذا كنا قادرين على اظهار الدين فاحنا ما نقولش ان احنا نتنازل عن الثوابت من اجل ان احنا نقرب الناس او الناس تبقى معانا او شيء من هذا. الناس ستأتي إذا كان إحنا ثابتين على الدين، لأن هذا يعطينا قوة، ودائما القوي يكذب الإيه؟ الضعيف، دائما القوي يكذب الضعيف. لكن إذا إحنا صرنا في مسلك هؤلاء الضعفاء اللي هم قليل الحجة فسنكتسب الضعف منهم، وستزول عننا صفة الخيرية وصفة القوة وصفة الحق وغير ذلك. خلال هذه الأيام أهم قريشا أمر آخر، وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمض عليه إلا أيام أو أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج، وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، فرأت أنه لا بد من كلمة يقولونها للعرب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون لدعوته أثر في نفوس العرب، فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون في تلك الكلمة، فقال لهم الوليد أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد بعضه قولكم بعضه بعضا، قالوا فأنت فقل وأقم لنا رأيا نقول به، قال بل أنتم فقولوا أسمع، قالوا نقول كاهن، قال لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سدعه، قالوا فنقول مجنون، قال ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه وما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته، ولا بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته، قالوا فنقول شاعر، قال ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر، قالوا فنقول ساحر، قال ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم، قالوا فما نقول، قال والله إني إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقول ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته فتفرق عنه بذلك. المغيرة رجل من أهل العربية يفهم اللغة، وكان القرآن أثر فيه عند سماعه، فقال لهم هذا لا يمكن أن يكون لا سحر ولا جنون ولا شعر ولا كهانة ولا غير ذلك، وإن أثر الكلام ده واضح أنه لا يمكن أن يكون من قول البشر، لكن لأنه هو عايز يدافع عن الباطل قولوا أن ده جاء بكلام سحر، بكلام سحر يفرق به بين المرء وزوجه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وابنه وكذا، فتتفرق عنه العرب. وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضوا له قالوا أرنا رأيك الذي لا غضاضة فيه، فقال أمهلوني حتى أفكر في ذلك، فظل الوليد يفكر ويفكر حتى أبدى لهم رأيه الذي ذكر آنفا، فنزل قول الله سبحانه وتعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. بعد أن اتفق المجلس على هذا القرار أخذوا في تنفيذه، فجلسوا بسبل الناس حين قدموا للموسم لموسم الحج لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره. طبعا هذه تأتي أحيانا بنتائج عكسية، هم يقولون لا تسمعوا بالمحمد ده يقول كذا وكذا وكذا، فالناس يبقى عندهم شغف إن هم يسمع، طب ما نسمع نشوف بيقول إيه، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستمعون له، فهذا من باب إن هم يعني ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يتبع الناس في منازلهم وفي عكاظ ومجنة وذي المجاز، وهذه أسواق تقام في الحج، يدعوهم إلى الله، وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها، انتشر هذا الأمر في بلاد العرب كلها، وده إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينشر شيئا من الحق أقام له يعني واحد يعارضه أو يسبه أو شيء من هذا، فالناس تبدأ تسمع إيه هو. ولذلك إذا قام أحد من أهل البدع يتكلم ويسب الحق ولا أفضل الأشياء إيه؟ إهماله، لأن ذكره ينشره، يعني إحنا إذا قمنا إحنا واحد ضعيف هنا ولا هناك وقام ببدعة يتكلم فيها، قوم كل الدعاء يتكلموا فلان الفلاني يقول كذا وكذا، كل الناس ما تعرف فلان هذا أصلا ولا سمعته ولا سمعت بدعته، يبقى مين النشر البدعة؟ إحنا، لأنها قد تلقى هوى عند بعض الأفراد، قد تلقى هوى عند بعض الأفراد. فلذلك الأشياء دي نحن نتعلم أن احنا إهمال هؤلاء المبتدعة، يعني هذا هو المطلوب، لأن إذا لم يكن هناك حاجة للرد عليه عند من يحتاج إلى رد، فإن ذكره ينشره، فإن ذكره ينشره من باب خالف تعرف، خالف تعرف، لأنه إذا خالف أحيانا يقول لي أنا بخالف فلان الفلاني، أما يطلع واحد ما يعرفش يتوضى وبعدين يقول لك أنا بخالف شيخ الإسلام ابن تيمية، فالناس تقول ده اللي بيخالف شيخ الإسلام، ده اللي بيخالف شيخ الإسلام، ده اللي بيخالف الإمام أحمد، وهو النعل اللي كان بيلبسه الإمام أحمد أفضل منه يعني. فهو هذا الكلام عشان هو ينتشر يقوم يخالف واحد كبير قوي ويخالفه في مسائل، فالناس تقول ده اللي بيخالف الإمام أحمد أو ده بيخالف شيخ الإسلام أو غير ذلك من الأشياء، أو إن هو يبدأ الناس يردوا عليه ويردوا على فلان فلان فلان، ده اللي إيه الناس بتتكلم عليه، وينتشر ذكر هذا، وبعدين الناس تيجي تسمع تقول عايزين نسمع إيه اللي بيقوله ده، اللي ماذا يقول من المفاة، قد ينقضح الشك في قلبهم لأنهم لا علم لهم. أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقضح الشك في قلبه لأول عارض له. كما يعني يقول علي رضي الله عنه، في كثير من الناس يقول لك احنا عايزين نرد على النصارى. طب انت اصلا ما تعرفش اصل دينك، لابد تتعلم التوحيد اولا وتتعلم وتتمكن من دينك اولا، وبعدين تقرأ في كتب الكتاب، لانك اذا كنت خاويا، اذا كنت انت خاوي من الداخل، فانت الشبهات قد تتملك منك عندما تقرأ الشبهات المعروضة من ناس لا دينون بديننا، قد ينقدح الشك في ايه في قلبك، ما عندك انت حصانة دينية، لم تتعلم دينك اصلا، ولذلك عشان تقرأ في كتب الاخرى لابد ان تتحصن اولا، لابد ان تقرأ دينك وتتقنه، بعد كده تقرأ في هذه الكتب ترد على هذه الشبهات حتى لا ينقدح الشك في ايه، لا ينقدح الشك في قلبك. أساليب شتى لمجابهة الدعوة. لما فرغت قريش من الحج فكرت في أساليب تقضي بها على هذه الدعوة في مهدها، وتتلخص هذه الأساليب فيما يلي: السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك. ده نوع، عشان إيه نبقى احنا فاهمين الخصم بيتعامل معنا إزاي، الخصوم بيتعاملوا معنا إزاي. أول حاجة السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك، هنشوف ده في الإعلام المقروء والمكتوب والمسموع، المقروء والمرئي والمسموع، هنلاقي يستخدموا هذا الإسلوب، هيجيبوا كلمة الواحد قالها وبعدين يبدأوا يسخروا منها، يبدأوا يستهزأوا منها، يبدأوا ينفروا الناس منها. هذا هو الإسلوب الأول في مواجهة الحق، وهو السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك. قصدوا بهذا تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية، فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بتهم هازلة وشتائم سفيهة، فكانوا ينادونه بالمجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، إنك لمجنون، ويصفونه بالسحر والكذب، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وكانوا يشيعونه ويستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة وعواطف منفعلة هائجة، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وكان إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه استهزأوا بهم وقالوا هؤلاء جلساؤه من الله عليهم من بيننا، وقال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكانوا كما قص الله علينا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. وقد أكثروا من السخرية والاستهزاء، وزادوا من الطعن والتضحيك شيئا فشيئا، حتى أثر ذلك في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ثم ثبته الله وأمره بما يذهب هذا الضيق، فقال تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد أخبره من قبل أنه يكفيه هؤلاء المستهزئين، حيث قال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وأخبره أن فعلهم هذا سوف ينقلب وبالا عليهم، فقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى هذا والأسلوب الأول وأسلوب السخرية، استهزاء التحقير، لابد المسلم معتز بدينه هذه الأمور لا تؤثر معه، لا تؤثر معه، لابد أن يصمت وأن يتحمل هذا، والله سبحانه وتعالى لابد أن ينصره في نهاية الأمر. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الأمر الثاني: إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة، وتكثيف الدعايات الكاذبة، زي الدعايات يقيمونها، يعني من الدعايات الكاذبة على أهل الإسلام في مثل هذا الأمر، يعني وهي كثيرة جدا، كثيرة جدا، شفناها أيضا في الإعلام كيف يثيرون الدعايات الكاذبة على أهل الإسلام، وقد أكثروا من ذلك وتفننوا فيه، بحيث لا يبقى لعامة الناس مجال للتدبر في دعوته والتفكير فيها. فكانوا يقولون عن القرآن: أضغاث أحلام يراها محمد بالليل ويتلوها بالنهار، ويقولون: بل افتراه، أي من عند نفسه، ويقولون: إنما يعلمه بشر، وقالوا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخر. يقولوا دي الدعوة السلفيين دول دعوة وهابية، وأنهم تبع السعودية بياخدوا تمويل من السعودية، مليارات بتجيلهم من السعودية، وبيألفوا بقى في المليارات، واحد يقول 40 مليار، واحد يقول 70 مليار، واحد يقول 100 مليار، من يعني احنا كنا بنينا دولة لو احنا عندنا هذه الأموال أو جاءتنا هذه الأموال. وهذا مرفوض عندنا أصلا، نحن نستقبل أموال من الخارج، لأن أي واحد بيدفع مال لجماعة لابد يكون له تأثير عليها، ولابد أن يملي أفكاره ويملي مبادئه ويملي ما هو عليه على الدعوة. هذه الدعوة لا تقبل من أحد شيئا، وبالتالي هي دعوة تسير في منطلق رسم من البداية، وتسير على خطى ثابتة دون أن يكون لأحد تأثير عليها. فلكن هذا من جملة الافتراءات على أن هذه الدعوة تأخذ تمويل، أنها تنفذ سياسات خارجية، وغير ذلك من الأشياء. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. يقول لك دول عايزين الحكم وعايزين الكراسي وعايزين كذا وكذا، وانتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين تمسكوا الكراسي ومحدش ياخدها منكم. فيعني هذا من نوع من التنفير من هذه الأشياء. زائد ان في بعض الأحيان يكون في حوادث ممكن تعطيهم مادة لهذا الأمر، تصريح من أخ هنا أو هناك، أو فعلة من واحد هنا أو هناك، كان في أفعال، وبعدين تشويش بها، يأخذوا الخاص يعمموه، يعني في أوقات كان التكفير بيكفروا حتى الأنبياء، يعني في ناس من التكفير كانوا بيكفروا حتى الأنبياء، يعني وصلوا لدرجات قلت لي تكفر، يقول لك اللي عمل الطريق الأسفلت ده كافر، لو شاء الله لجعله أسفلت، بالك اللي ياكل على المنضدة دي او الترابيزه او السفره يبقى كافر، اللي كذا، يعني في ناس وصلت من الضلال يعني منحى كبير جدا. كان ياخذون بعض هذه الاشياء ويبدا واحده منقبه سرقت مثلا، دخلت وهي مش منقبه، هي لبست النقاب عشان تسرق، ياخذوا المنظر ده ويعملوا عليه صفحتين في الجرايد، والجرايد كلها تكتب، والتلفزيون يجيبوا لقاءات وكذا، المنقبه سرقت، يبقى كل المنقبات حرامية، وخلي بالكم من المنقبات، وهكذا من هذه الأشياء اللي هو يحاولوا بها محاربة الحق، وهم عارفين إن ده كذب، عارفين إن ده كذب مختلق، زي مثلا لما قالوا نزلوا الأمر معروف والنهي عن المنكر جماعة من سلفية، أمر معروف أنها ضحروا الحلاقين وراحوا للكوافير وراحوا كذا وراحوا للموقف، كل هذه القصص مختلقة لا أصل لها. نعم
يعني.
فهو الأمور دي احنا ما نخافش من الباطل. الباطل له طبيعة، اللي يعرفها لا يمكن أن يخاف من هذا الباطل. الباطل طبيعته الذهاب والزهوق، إنه لا يبقى، فبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأنت ما تخافش الباطل، لأن الباطل طبيعته إن هو ما يبقاش، ليس له بقاء، ليس له حياة، إنما الحق باقي دائم يبقى ما دامت السماوات والأرض. وأحيانا قالوا إن له جنا أو شيطانا يتنزل عليه كما ينزل الجن والشياطين على الكهان. قال تعالى ردا عليهم: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، أي أنها تنزل على الكذاب الفاجر المتلطق بالذنوب. وما جربتم علي كذبا وما وجدتم في فسقا فكيف تجعلون القرآن من تنزيل الشيطان. وأحيانا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مصاب بنوع من الجنون، فهو تخيل المعاني ثم يصوغها في كلمات بديعة رائعة كما يصوغ الشعراء، فهو شاعر وكلامه شعر. قال تعالى ردا عليهم: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذه ثلاث خصائص يتصف بها الشعراء، ليست واحدة منها في النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين اتبعوه هداة مهتدون، متقون صالحون في دينهم وخلقهم وأعمالهم وتصرفاتهم، وليس عليهم مسح من الغواية في أي شيء من شؤونهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا يهيم في كل واد كما يهيم الشعراء، بل هو يدعو إلى رب واحد ودين واحد وصراط واحد، وهو لا يقول ما إلا ما يفعل ولا يفعل إلا ما يقول، فأين هو من الشعر والشعراء وأين الشعر والشعراء منه. هكذا كان يرد عليهم بجواب مقنع حول كل شبهة كانوا يثيرونها ضد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والإسلام. ومعظم شبهتهم كانت تدور حول التوحيد ثم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعث الأموات ونشرهم وحشرهم يوم القيامة. وقد رد القرآن على كل شبهة من شبهاتهم حول التوحيد، ومعظم شبهتهم يعني الكفار كانت تدور حول التوحيد ثم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعث الأموات ونشرهم وحشرهم يوم القيامة. رد القرآن على كل شبهة. بالنسبة لما يتعلق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم مع اعترافهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وغاية صلاحه وتقواه، إنه كان يقول ما جربنا عليك كذبا إنك أنت الصادق الأمين وغير ذلك ممن كانوا يعترفون به، كانوا يعتقدون أن منصب النبوة والرسالة أجل وأعظم من أن يعطى لبشر، فالبشر لا يكون رسولا والرسول لا يكون بشرا حسب عقيدته. هذا الكلام غير مقبول، لأن جميع الأنبياء اللي جاءوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بشر، ما كانوش لا يعني ملائكة ولا شيء منها. فلما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبوته ودعا إلى الإيمان به، تحيروا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني تعجبوا ازاي رسول ويأكل طعام ويمشي في الأسواق. طب هذه الرسالة جاءت في كل الأنبياء كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر، ما أنزل الله على بشر من شيء، وهذا كذب، كل الرسالات نزلت على بشر. لذلك كان ورقة بن نوفل لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الناموس الذي نزل على موسى، هذا هو الناموس الذي نزل على موسى. إذن كل الأنبياء كانوا بشر ونزلت عليهم الكتب. فقال تعالى ردا عليهم: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. وكانوا يعرفون ويعترفون بأن موسى بشر. ورد عليهم أيضا بأن كل قوم قالوا لرسلهم إنكارا على رسالتهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. كل الناس يأتون النبي يقول له أنتم بشر أنتم بشر، ما هو لا يعتبرون ممن سبق، يعني كل الأنبياء كانوا بشر، طب هم لا يعتبرون، كل واحد يقول نفسه الإسر. فده بيدل على إيه؟ على أن الكفار يملي بعضهم لبعض الشبهات، يعني يورث بعضهم بعض الإيه؟ الشبهات. وذلك قال الله تعالى إيه؟ أتواصوا به، يعني بيوصي بعضهم بعض. نفس الكلام هو بيقولوا كل الكفار، يأتيه النبي يقولوا نفس الكلام اللي قالوا الناس اللي قبليهم، كأنهم بعضهم يوصي بعضا بذلك. يقول إن أنتم إلا بشر مثلنا. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالأنبياء والرسل لا يكونون إلا بشرا، ولا منافاة بين البشرية والرسالة. وحيث إنهم كانوا يعترفون بأن إبراهيم وإسماعيل وموسى عليهم السلام كانوا رسلا وكانوا بشرا، فإنهم لم يجدوا مجالا للإصرار على شبهتهم هذه، فقالوا: ألم يجد الله لحمل رسالته إلا هذا اليتيم المسكين؟ ما كان الله ليترك كبار أهل مكة والطائف ويتخذ هذا المسكين رسولا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال تعالى ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك، يعني أن الوحي والرسالة رحمة من الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذا التطور الأول استهزاء سخرية، وبعدين الطعن في الرسالة، وبعدين الطعن في المرسل. الطعن في الإيه؟ في المرسل، يعني هم يأتوه بالتدريج بحيث يحوط القضية كلها بطعن، يحوط القضية كلها بطعن. بيطعن الأول في الاستهزئ أصلا بالأمر كله على الإجمال، بعدين يطعن في الرسالة، وبعدين يطعن في المرسل بعد ذلك، وبعدين في من يؤمن بهذا الرسول، بحيث يبقى فيه هناك شبهات وطعن على كل الرسالة كلها، علشان يحجب الناس اللي ممكن يعجبهم أي نوع من هذا الأمر. فالناس قد يعجبهم الرسول، تعجبهم الرسالة، يعجبهم أتباع الرسول، فهم يحاولوا يحطوا الأمر كله بالنوع من الحماية، علشان ما يقعش أحد في هذه الدعوة الجديدة. وانتقلوا بعد ذلك إلى شبهة أخرى، قالوا إن رسل ملوك الدنيا يمشون في موكب من الخدم والحشم، ويتمتعون بالأبهة والجلال، ويوفر لهم كل أسباب الحياة، فما بال محمد يدفع في الأسواق للقمة عيش وهو يدعي أنه رسول الله، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فيقولوا إزاي بقى الرسول ده مش ربنا يديله فلوس، يديله كنوز، يديله كذا وكذا، ينفق منها بدل ما يشتغل ويعمل وكذا في الأسواق. الرسول بيأتي من عامة الناس، صحيح هو من أشرافهم من النسب، يكون من أشرافهم نسبا، ويكون من أكملهم خلقا وخلقا الرسول، يعني ما يجيش رسول في عيب، يكون عيب إيه؟ عيب مؤثر منفر، يعني ما يبقاش أعور، ما يبقاش أعمى، ما يبقاش أعرج، ما يبقاش كسيح، ما كذا، لابد يكون كامل الخلق وكامل الخلق. وكذلك من أشراف الناس، من نسب شريف، يعني من عيلة محترمة، مش شرط تكون غنية، لكن نسبها إيه؟ شريف، ما فيهوش سفاح، ما كذا. عيلة يسموها دلوقتي إيه؟ عشان يخرجوا من عيلة متدينة يقول لك عيلة محافظة، من عيلة محافظة. إذا ما كانتش صاحب الدين تبقى عيلة في نفسها هي عائلة محافظة، يعني ليس لها وقوع في الزنا ولا السفاح ولا شيء من هذا، عندهم أخلاق بيتبعوها، مبادئ في هذه العائلة. فالرسول ينتقى من هذا، ينتقى من هذا. لكن لازم يكون الرسول، يعني علشان الناس تقدر تعمل زيه، ما يكونش الرسول راجل سوبرمان مثلا، لا ده واحد من من الناس، بحيث ان احنا هو يصلي احنا نصلي زيه، هو بيصوم احنا نصوم زيه، هو بيحج احنا نحج زيه. يعني الاعمال اللي يعملها تبقى مقدوره للايه؟ لان احنا مأمورين باتباعه، وبالتالي لابد ان تكون اعماله مقدوره لنا. هيمرض زي ما احنا بنمرض، هيجوع زي ما احنا بنجوع، هيحس بالبرد زي ما احنا بنحس بالبرد، هيحس بالحر زي ما احنا نحس بالحر. يعني الصحابه كانوا يشدوا عليه توب كده علشان يظللوه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هنا في شعور بالايه؟ شعور بالحر، كذلك في شعور بالبرد، في شعور بالجوع. كان يربط الحجر والحجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم من شده الجوع. إذن ما يعتري الانسان من المرض، انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض وشيء من هذا، يبقى ما يعتري الانسان يعتري الانبياء علشان يبقى في قدوه. لو جه ملك وعمل اعمال احنا ما نقدرش نعمل زيه، ملك الملك قادر على التشكل، قادر على ان هو يحط رجل هنا ويحط رجله في اخر الارض الثانيه، يعني يحط رجل هنا ورجل في الصين مثلا، يعني ما نستطيع احنا نفعل هذا. فلابد يكون بشر في نفس الصفات علشان الاقتداء يبقى ممكن، علشان الاقتداء يكون ممكنا. يعني أن مهمته صلى الله عليه وسلم هو إبلاغ رسالة الله إلى كل صغير وكبير وضعيف وقوي وشريف ووضيع وحر وعبد، فهو لبث في الأبهة والجلال والخدم والحشم والحرس والمواكبين مثل رسل الملوك، لم يكن يصل إلى ضعفاء الناس. فلو لبث في الأبهة والجلال والخدم والحشم والحرس والمواكبين مثل رسل الملوك لم يكن يصل إليه ضعفاء الناس وصغارهم حتى يستفيدوا به، وهم جمهور البشر. وإذا فاتت مصلحة الرسالة ولم تعد لها فائدة تذكر. كان بيمشي في حشم وحرس وكذا، ضعفاء الناس لا يستطيعون الوصول إليه، وبالتالي تفوت مصلحة الرسالة، لأن الرسالة تكون عامة لكل الناس. أما إنكارهم البعث بعد الموت فلم يكن عندهم في ذلك إلا التعجب والاستغراب والاستبعاد العقلي، فكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، وكانوا يقولون ذلك رجع بعيد. وكانوا يقولون على سبيل الاستغراب، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة. وقال قائلهم أموت ثم بعث ثم حش، حديث خرافة يا أم عمرو. وقد رد عليهم بتبصيرهم ما يجري في الدنيا، فالظالم يموت دون أن يلقى جزاء ظلمه، والمظلوم يموت دون أن يأخذ حقه من ظالمه، والمحسن الصالح يموت قبل أن يلقى جزاء إحسانه وصلاحه، والفاجر المسيء يموت قبل أن يعاقب على سوء عمله. فإن لم يكن بعث ولا حياة ولا جزاء بعد الموت لاستوى الفريقان، يعني المحسن والمسيء، بل كان الظالم والفاجر أسعد من المظلوم والصالح، وهذا غير معقول إطلاقا، ولا يتصور من الله أن يبني نظام خلقه على مثل هذا الفساد. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فأما الاستبعاد العقلي فقال تعالى ردا عليه أأنتم أشد خلقا أم السماء. هناك رد على البعث والنشور بأشياء كثيرة جدا رد الله سبحانه وتعالى بها، منها قول الله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. إذا كانت السماء هي أشد والله سبحانه وتعالى بناها، فهو قادر على البعث والنشور. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض لم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. لم يتعب ربنا سبحانه وتعالى من خلق السماوات والأرض، إذن هو قادر على أن يحيي الموتى. وقال تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وقال تعالى في الإعادة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، لأن في حق البشر، في حق البشر لما الإنسان بيعمل حاجة ويجي يكررها بعد كده تبقى أهون إيه عليه، لأنه لما بيجي يخترعها ويبتدعها ويبتكرها بتاخد معاه وقت لغاية ما إيه ما تتشكل معاه وتاخد صورتها الحقيقية. فلما بيجي يعيدها الإنسان مرة تانية بتبقى إيه؟ بتبقى أهون عليه، تبقى أهون عليه. فالله سبحانه وتعالى ضرب مثل، ولله المثل الأعلى، قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني الإعادة أهون من الإيه؟ من الخلق، وكله على الله هين، لأن الله يخلق بكلام ويرزق بكلام ويحيي بكلام ويميت بكلام، يقول للشيء كن فيكون.